من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد وجوده الأمور العشرة التي مهدها المصمم أمام أصل البحث يصل الكلام إلى تحقيق مسألة اجتماع الأمر والنهي. اختار المصنف رحمة الله عليه تبعا للمشهور القول بالامتناع، وبرهانه على الامتناع قائم في مقدمات أربع. المقدمة الأولى أن أحكام التكليفية الخمسة متضادة، وهذه المقدمة هي عمدة لمن يريد إثبات الامتناع، لأن الامتناع مرجعه إلى اجتماع الضدين. بعد بطلان كونه من اجتماع النقيضين، كما قد يفهم ذلك من مثل صاحب المعالم، حيث إن الوجوب عند صاحب المعالم مركب من جنس وفصل. الجنس هو جواز الفعل، والفصل هو المنع عن الترك، والفصل في الحرمة هو جواز الترك، والجنس في الحرمة الفصل، لا، والجنس في الحرمة هو جواز الترك، والفصل هو المنع عن الفعل. ففصل الحرمة وهو المنع عن الفعل نقيض لجنس الوجوب وهو جواز الفعل، والنقيضان لا يجتمعان. إذن على هذا المبنى مشوا عن طريق أنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، ولكن هذا المبنى كما عرفنا مرارا فاسد، لأن الوجوب والحرمة من المفاهيم البسيطة، فلأجل ذلك استبدل الماتن دعوى اجتماع النقيضين إلى اجتماع البدين، وهذا كما ترى يتوقف على وجود تضاد بين الأحكام، ولما كانت هذه المسألة في زمن الآخوند شبيهة بالمسلمات، وإنما بدأ التشكيك فيها من بعض تلامذته، خصوصا عند أتباع مدرسة آراك.
مثل ماذا؟ مثل من أتباع مدرسة آراك؟
آراك ضياء الدين العراقي،
أراكي،
خب أراكي، لكنه ليس من أتباع، بل من أتباع مدرسة النجف. مثل من؟
حقق الأراكي.
الشيخ عبد الكريم الحائري، وجملة من تلامذته كالشيخ الأراكي، كسلطان العلماء الآبادي، سلطان الآباد، سلطان الآباد قرية في أراك، والسيد الإمام الخميني، هؤلاء يصنفون في مدرسة أراك، هؤلاء يرقبون ماذا؟ سيد بروجيري أيضا.
يرقبون الحاضرين من القدماء، يعني أنا كنت أتذكر من القدماء.
هؤلاء قدماء، يعني محقق العراقي من
القدماء. المعروفين المعاصرين يعني.
الشيخ عبد الكريم الحائري غير معاصر لي، ما أدري لك يا الله
أعلم.
المهم مثل هؤلاء، يعني الآن مدرسة قم الفعلية، مثل هؤلاء يرفضون فكرة التضاد بين الأحكام الشرعية. وعن في مدرسة النجف أيضا من يرفض فكرة التضاد بين الأحكام الشرعية مثل محقق الإصفهاني. فلأجل ذلك لا بد من تحقيق هذا المطلب. إذن لما كان هذه المسألة حسب العبارة التي كتبت، لما كان الأمر كذلك لا بد من تحقيق هذا المطلب. توضيحه يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن للحكم عند الآخوند مراتب أربعة. مرتبة الاقتضاء، ثم الإنشاء، ثم الفعلية، ثم التنجس. فعندما يقال إن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها يستثنى من ذلك ما قبل مرحلة فعلية، فلا تضاد بين الوجوب والحرمة في مرتبتي الاقتضاء والإنشاء. أما في مرتبة الاقتضاء فلوضوح أن الشيء الواحد قد يكون فيه مصالح ومفاسد من جهات مختلفة، ما دامت القضية في مرتبة مجرد وجود المقتضيات من دون إعمال كسر وانكسار ومع عدم الكسر والانكسار لا نصل إلى حد الغلبة لأحد المقتضيين على الآخر، فإنه بعد غلب أحد المقتضيين للآخر لا يمكن أن يكون المقتضي المغلوب غالبا، فلا يكون في الشيء الواحد إلا مقتضي واحد له الغلب. وهذا لا يكون في مجرد مرتبة الاقتضاء. وعلى هذا الأساس لا تضاد بين الأحكام في مرتبة المقتضيات. وأما نفي التضاد في مرتبة الإنشاء التي هي عبارة عن إنشاء حكم على وفق المقتضيات من دون أن يصل هذا الإنشاء إلى مرتبة البعث والزجر الفعليين. فلوضوح يعني عدم التضاد، ليش؟ لوضوح أن الصرف الإنشاء مع عدم وصوله إلى حد يقتضي إنشاء، يقتضي إقداما وإحجاما، سهل المؤول. بخلاف مرتبة الفعلية فإن وجوب شيء إذا وصل إلى مرحلة الفعلية بأن اقتضى إقداما بالفعل فإنه لا يجتمع مع وصول حرمته إلى مرتبة فعلية المقتضية للإحجام بالفعل. طبعا الأولى أن ربما قلت إحجام، صحيح أقول إقدام لا إحجام. إذن شوف مرتبة الفعلية في الوجوب، إذا وصل الوجوب إلى مرتبة الفعلية فهو يقتضي بالفعل إقداما، لا يمكن أن يكون هذا الشيء أيضا حرام بالفعل لأنه يقتضي إحجام. المقدمة الثانية أن المقصود من التضاد في محل البحث ليس هو التضاد الفلسفي، وإنما المقصود منه التضاد الأصولي الذي تقدم في مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو مطلق المنافي والمعارض الوجودي. ومن هنا يتضح الخطأ الذي وقع فيه بعض علماء مدرسة أراك في تطبيقهم لتعريف الملا صدر للتضاد على الأحكام الشرعية، فلما وجدوا لا تنطبق فأنكروا نظرية التضاد بين الأحكام. والحال أنه لم يقصد الأخذ من التضاد، التضاد بالاصطلاح الفلسفي أن لا يشتركا في جنس قريب، التضاد بالاصطلاح الفلسفي لا يشتركا في جنس قريب، لا يصدقان هنا، لأن الوجوب والحرمة يشتركان في جنس قريب وهو الإرادة، لأنه يعني في أحدهما يوجد إرادة الفعل وفي الآخر إرادة الترك، والجنس القريب لهما هو الإرادة، فلا يكون من القضاء. لكن هذا لا يكون من القضاء بمصطلح الملا صدرة، لا بالتضاد الأصول. وحينئذ فإذا وجد شيء واحد لا يمكن أن يكون متعلقا للوجوب والحرمة، وامتناعه يكون من باب التكليف المحال لا من باب التكليف بالمحال. توضيح ذلك أن اجتماع الضدين في واحد محال ذاتا، لا أنه يرجع إلى التكليف بغير المقدور ليكون من التكليف بالمحال. وعلى هذا الأساس فالقول بالامتناع يتم حتى على مبنى الأشعري المنكر لاستحالة التكليف بالمحال، لأنه من باب التكليف المحال. الأشعري يقول ما في مانع يكلف بغير مقدور، فإحنا ليس من التكليف بغير مقدور، بل نفس التكليف محال. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول إحداه أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في أي مقام؟ لا في مقام الاقتضاء أو الإنشاء، بل في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر يرحمه الله. لماذا؟ ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين الشوف. هذا يدل على أن القضاء المراد منه ماذا؟ الإصلاح الأصولي. ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك زمان. نعم، وإن لم يكن بينهما مضادة ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية. واضح لماذا؟ شرح. لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها كما لا يعلم، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند الأشعري القائل بجواز التكليف بغير المقدور. واضح هذا الكلام؟ قد واحد يقول انتهى البحث، إذا أثبت الاستحالة فإذا نقول بالامتناع. الآن نحن ثبتنا امتناع الاجتماع في واحد، أما في بحثنا هل في واحد او اثنين؟ واضح الكلام؟ فاذا لم ينتهي البحث.
المعاندة والمنافرة كيف تكون بين الوجوب والاستحباب؟
نعم،
المعاندة والمنافرة
هذا يجاب عنه بأحد جوابين. الجواب الأول أن المقصود أن القضاء بين الأحكام الخمسة هو القضاء بحسب كل واحد بحسب ما يقابله، فالوجوب يضاد الحرمة والاستحباب يضاد الإحرام. هذا جواب. جواب الآخر أن يقال بأن التضاد بين الأحكام في مقام فعلية في جميع هذه الأحكام، فالاستحباب المسالخ للوجوب في كونه طلب الفعل أيضا بينهما قضاء، لأن الاستحباب يكشف عن مصلحة ضعيفة ينتزع منها جواز الترك، والوجوب يكشف عن مصلحة قوية ينتزع منها عدم جواز الترك، وكلاهما لا يمكن أن يجتمعا في واحد. وقس على ذلك بقية الأحكام. المقدمة الثانية أنه في المباحث السابقة على بحث النواهي أثبتنا بالبرهان أن الأوامر والنواهي تتعلق بماذا؟ بالطبع. وأن المقصود من تعلقها بالطبائع هو أن تؤخذ الطبيعة على نحو ما بها ينظر لا ما فيها ينظر، بمعنى أن الطبيعة أخذت على نحو المرآة والحاكي عن الفعل الذي يصدر من المكلف بمعنى إيجاده في الأوامر وتركه في النواهي، وحينئذ فالمطلوب تركه أو فعله هو هذا الذي يصدر من المكلف. لا مجرد الاسم الذي يذكر في مقام التسمية، ولا العنوان الجامع الانتزاعي الذي يكون من خارج المحمول ومن المحمول بالظليمة، فإذا ثبت أن المدعى أن المطلوب فعله والمطلوب تركه هو ما يصدر من المكلف. والدليل على ذلك واضح لما عرفت مرارا من أن متعلق الطلب يجب أن يكون ما هو مركب المصلحة والمفسدة وما هو كذلك ليس الاسم ليس الاسم والعنوان والطبيعة بما هي هي بل ما يصدر من المكلف بالدليل فيه مصلحة ما يصدر من المكلف والطلب لا يتعلق إلا بما فيه مصلحة. هذه هي المقدمة الثانية. أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه، لا بمعنى أنه تعلق به بعد ظهوره بل بمعنى إيجاد أو إعدام كما تقدم في بحث تعلق الأوامر بالطبع، وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه، وهو واضح لأن المصلحة والمفسدة لا تقوم بالاسم ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه. ما الفرق بين الاسم والعنوان؟ أن الاسم أن العنوان هو الشيء المنتزع من خارج هذا الفعل، بينما الاسم أعم قد يكون ماذا؟ من صميم هذا الشيء كعنوان كاسم الصلاة مثلا، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا، وهذا يسمى خارج المحمول أو المحمول لا على اصطلاح المصنف يكون من خارج المحمول ومن المحمول بالضمير كالملكية والزوجية والرقية والحرية. الذهن يضم شيء إلى هذا الشيء ثم ينتزع منه على اصطلاح المصنف. إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ضرورة أن البعث ليس نحوه والزجر. طب لماذا ليس هذا؟ لأن البعث ليس نحو الاسم والعنوان، والزجر لا يكون عن الاسم والعنوان، والمصلحة والمفسدة لا تكون قائمة في الاسم والعنوان، وإنما يؤخذ الاسم والعنوان في متعلق الأحكام كقنطرة للعبور إلى الفعل، آلة للحاض متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياده. الأمر أو المقدمة الثالثة. الآن ماذا ثبت؟ أن الأحكام متضادة وأن متعلقات الأحكام ليست الأسماء والعناوين. المقدمة الثالثة في تحقيق ما تقدم الإشارة إليه مرارا من أن مبنى النزاع جوازا أو امتناعا يبتني على أن تعدد الوجه والعنوان هل يستلزم تعدد المعنون أم لا؟ هذا مرارا تقدمت معكم. المصنف يرى أن تعدد الوجه لا يستلزم تعدد بالوجه، وأن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون، وذلك لإمكان أن يكون للبسيط من جميع الجهات عناوين متعددة، كما هو الحال في واجب الوجوب. فكرة جيدة، لأن هذا الكلام على هذا الإجمال يكون محل إشكال، وقد أشكل في بعض الحواشي على المصنف. ليس مقصود المصنف أن يقول بأن تعدد العنوان يكشف عن وحدة المعنون، لكي يشكل عليه بأن هذا يتم في واجب الوجود ولا يتم في الممكنات، بل المقصود نفي الملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون، ويكفي في نفي الملازمة التمثيل بواجب الوجود، لأن الملازمة لو كانت فهي عقلية، ملازمة لو فرض ملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون، أي ملازمة تكون؟ ملازمة عادية أو عرفية؟ لا، ملازمة عقلية، والأحكام العقلية هي قابلة للتخصيص. هذا خلاصة البحث بعد ما في داعي، لأنه زبدة المطلب في الأمر الثالث، ما في داعي بعد نوضح أكثر. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان، لا يوجب لأنه يوجب العدم، تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا ينسلم به وحدة المعنون، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة أصلا، هذا كله ما في داعي، البحث صار واضحا. كالواجب تبارك وتعالى فهو على بساطته ووحدته وأحديته. يقول المشكلة هنا أن المقصود من هذه الألفاظ معنى واحد، لا الوحدة والأحدية بالمعنى الكلامي، بل المقصود من الوحدة والأحدية بمعنى البساطة ونفي التركيب، لأن الوحدة والأحدية بالمعنى الكلامي لا تنفعنا هنا. تصدق على مفاهيم الصفات الجلالية التي فيها تنزيه السلبية، والجمالية التي فيها إثبات، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد. عباراتنا
شتى،
عباراتنا شتى، وحسنك واحد، وكل إذا إلى ذاك الجمال تشير. والحمد لله رب العالمين.